تعطر قلبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على أحاديث هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أحبتي في الله، وقد أخذنا الباب الأول أو شرعنا في قراءة أحاديث الباب الأول، وهو باب النية والإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وأخذنا الحديث الأول وهو حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ووقفنا عند هذا الحديث وأخذنا بعض فوائده وطرحناها على مسامعكم في اللقاء الماضي. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أثواقهم ومن ليس منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. النووي رحمه الله تعالى يأتي بالأحاديث التي تبين فضيلة النية، والتي تبين أن الأجر من الله سبحانه وتعالى موقوف على إخلاص نية العبد لله عز وجل، وأن العبد إذا أخلص لله تبارك وتعالى في قول أو في عمل فإن عمله يرفع، طالما أن عمله هذا وأن قوله هذا على وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما سبق وأخبرناكم أحبتي في الله أن العمل حتى يقبل لابد له من شرطين، لابد له من شرطين. هل تذكرون هذين الشرطين؟ لابد من شرطين. الشرط الأول قلنا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني والشرط الثاني أن يكون العمل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إخلاص ومتابعة، إخلاص ومتابعة. فلا بد أن يكون العمل على وفق الشرع، ولا بد أن ينوي العبد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. فالنووي رحمه الله تعالى يأتي بجملة من الأحاديث التي تبين فضيلة النية، وأن النية تبلغ بالعبد ما لم يبلغه العمل نفسه أو القول، لأن الأعمال قليلة وأن الأقوال قليلة، لكن بنية العبد قد يربح ربحا عظيما. ولهذا فإن المتاجرة بالنية مع الله سبحانه وتعالى بابها واسع جدا، إذا تدبرها العبد وأمعن العبد في هذه التجارة حصل من الأجور ما الله به عليه. فلو أن رجلا مثلا رأى رجلا يبني مسجدا وقد شيده وأعده إعدادا طيبا وهو لا يملك مالا، فقال: لو أن لي مثلما لفلان، لو أن لي مثلما لفلان، يعني من المال، لصنعت الذي أصنع ولفعلت الذي يفعل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فقال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، يعني في أجر النية. فأنا أستطيع مثلا بقى أن أنوي نية هذا الرجل الذي ملأ مسجدا، نية هذا الرجل الذي فتح دارا للأيتام والأطفال والمساكين، نية لهذا الرجل الذي بنى معهدا، نية أن أنوي أن أكون مثل هذا الرجل الذي بنى مثلا مستشفى وأعدها إعدادا طيبا لاستقبال المرضى. كل عمل من أعمال الخير إن لم أستطع القيام به فلا ينبغي أن أحرم النية. انتبهتم يا إخواني؟ العمل إذا لم أستطعه بمالي ولم أستطعه ببدني فلا أقل من أن أنويه بقلبي حتى أحصل أجر النية. فيستطيع الإنسان من وراء هذه التجارة الرابحة الرائجة أن يحصل الأجور العظيمة دون أن ينفق جنيها ودون أن يضرب بيد أو أن يسعى بقدم. انتبهتم؟ هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى، تجارة لن تبور، تجارة نغفل عنها والله، والله تجارة نغفل عنها. التجارة بالنوايا، وهذه فائدة، أول فائدة في هذه الحلقة انتبهوا لها، التجارة بالنوايا، التجارة بالنوايا. أما سمعت عن رجل أنفق من المال ما أحب الله تبارك وتعالى أن ينفق عبد فيه؟ ما سمعت عن هذا؟ سمعت. طب هل نويت لو أن الله عز وجل رزقك مالا أن تكون مثله؟ إن كنت نويت فأنت وهو في أجر النية سواء. طيب هل سمعت عن رجل مثلا، عن رجل عالم نفع الله تبارك وتعالى بعلمه أهل المشرق والمغرب، فقلت لو أن لي مثلما لفلان لفعلت الذي فعل؟ هل فعلت ذلك؟ هل نويت ذلك؟ فتكون أنت وهو في أجر النية سواء. كل ما أعجبك شيء قام رجل به أو قامت امرأة به مما هو مشروع في الكتاب والسنة، فعقدت القلب لو أن الله عز وجل أعانك، لو أن الله تبارك وتعالى مكنك، لكنت مثل هذا الرجل أو لكنت مثل هذه المرأة. فأنت وهي في النية سواء، أي في أجر النية سواء. فهذه التجارة بالنوايا مربح عظيم يا أخوان، لا يكلف الإنسان شيئا. أنا الآن مثلا، أنا الآن لا، قد لا أستطيع الحج هذا العام، لكن أقول لو أن لي مالا فأحج، لو أن لي مالا فأحج، والله أنت على أجر عظيم إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن حج البيت الحرام له نية وله عمل، فأنت ومن حج البيت الحرام في أجر النية سواء. قل مثلا لو أني مثلا كنت مبصرا لقرأت مثلما قرأ فلان القرآن، لكن أنا رجل لا أستطيع قراءة القرآن لأنني فقدت بصري، لو أن لي بصرا أقرأ القرآن مثلما يقرأ فلان، وهكذا. فلا تترك بابا من أبواب الخير إلا وأن تودعه نية صالحة. إن عجزت عن القيام بالفعل بنفسك فلا تعجزن بارك الله فيك أن تنوي هذا العمل، وبالتالي تتاجر مع الله تبارك وتعالى بالنية الصالحة، كما سترى في أحاديث هذا الباب العظيم الذي عقده النووي رحمه الله تعالى. فالنووي رحمه الله تعالى يذكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته، حبيبته نعم حبيبته، بل أحب النساء إليه، بل أحب الناس إليه. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أحب إليك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ذكر زوجته، قال عائشة، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. طبعا الرجل أن يستحي لو سأله واحد قال من أحب الناس إليك، يقول والله مثلا الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو أبي أو أمي، حتى ولو كانت زوجته تتبوأ المكانة العالية، يستحي الإنسان أن يقول هذا. بل بعض الناس يبخل أن يقول مثلا بأنني أحب امرأتي لأحد، لأمها لأبيها لأحد، قد يستحي من هذا ولا يخبر بهذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، ومعلوم أن أقواله ستنقل صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسأل هو بأبي وأمي، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. عائشة، قال نقصد من الرجال، قال أبوها، قال أبوها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعدما بين فضل خديجة وفضل مريم وفضل فاطمة وفضل آسية، قال صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كما أن الثريد يعني الذي نسميها نحن في لغتنا أو في لهجتنا بالفتة المعينة هذه، كما أن الثريد سيد الطعام، فكذلك عائشة رضي الله عنها. فكانت عائشة تتبوأ المكان العلي. وقد يقول قائل لكن أيتهما أفضل، عائشة أم خديجة؟ فإن خديجة أيضا قد وردت فيها الفضائل العظيمة، ولهذا عائشة تخبر أنها ما غارت من امرأة غيرتها من خديجة رضي الله عنها وما رأتها. شوف عائشة كان معها كام امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكثيرات، ومع ذلك تخبر هي بأبي وأم، تخبر هي رضي الله عنها أنها ما غارت من امرأة غيرتها من خديجة رضي الله عنها وما رأتها، حتى قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أكثر ما تذكر خديجة رضي الله عنها، يعني تكثر ذكرها، إن هي إلا عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين يعني قد وقعت أسنانها، فإذا ضحكت أو إذا تكلمت ظهرت اللثة، فتقول يا رسول الله إن هي إلا عجوز أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها أنها البكر وأنها صغيرة السن وحديثة السن وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها. لما؟ لقد أعطتني حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد، ورزقني الله منها الولد. هات يا عائشة واحدة من هذه الخصال، أعطتني حين حرمني الناس، حين أبى الناس إعطائي أعطتني، حين كذبني الناس حتى أقرب الأقربين صدقتني، رزقني الله عز وجل منها الولد. فكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة سوى إبراهيم رضي الله عنه فهو من ماريا رضي الله عنها. فكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ولم يعدد معها النبي، يعني لم يضف إليها النبي زوجة أخرى، عاش معها قرابة 27 عاما لم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم، حتى ماتت تزوج كل هذا العدد لمصالح شرعية يعلمها الله سبحانه وتعالى، مما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الخاصية، ويزيد عن 4 نسوة دون سائر الأمة. فقد يقول قائل طيب أيتهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ وللعلماء في هذا أقوال، منهم من فضل خديجة مطلقا ومنهم من فضل عائشة مطلقا. والذي يترجح عندنا أن لكل واحدة منهما مقاما، وأن خديجة رضي الله عنها في بدء الإسلام أفضل فلا امرأة تعدلها، وأن عائشة رضي الله عنها في ختام حياته صلى الله عليه وسلم أيضا ليست امرأة تعدلها رضي الله عنها. فهذه أفضل بالنسبة لبدء الإسلام، وهذه أفضل بالنسبة لآخر حياته صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنهما، فكان في الثريا رضي الله عنهما وأرضهما، عائشة رضي الله عنها الفقيهة العالمة التي كانت على حداثة سنها مرجعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتية والسؤال، والتي كانت طالبة ذكية متألقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تراجع وكانت تباحثه رضي الله عنها. ولهذا أكثر من روت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه عائشة، عائشة الفقيهة العالمة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وكم عمر عائشة؟ 18 سنة مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عائشة 18 سنة. 18 سنة عمر البنت عندنا الآن التي لا تستطيع أن تختار ثيابها بنفسها، بل هي في حاجة إلى أمها التي لو وقفت في المطبخ ما استطعت أن تعد كأسا من الشاي أو أن تقوم بطبخ. ليه؟ صغيرة تعرفش تعمل حاجة، معليش ما تستعجليش عليه. النساء هكذا يقولن لأمها، ما تستعجليش على البنت، البنت لسه صغيرة 18 سنة. وعائشة رضي الله عنها الفقيهة العالمة التي حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم حياة مليئة الحقيقة بالتحف ومليئة بالمواقف العظيمة التي تشهد لرجاحة عائشة رضي الله عنها. وليس أكثر ولا أدل على هذا من أن المحنة العظيمة التي تنأى الجبال عن حملها، وربي تنأى الجبال عن حملها، المحنة العظيمة التي تعرضت لها عائشة رضي الله عنها وهي فتنة الإفك، كان عمر عائشة وقتها 13 سنة. 13 سنة هذا عمر عائشة وقت هذه الفتنة العظيمة التي تعرض المجتمع لها، المجتمع بأسره، لا عائشة رضي الله عنها وحدها. فرضي الله عنها وأرضاها. هنا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جيشا يغزو الكعبة، وطبعا هذا في آخر الزمان، والله تبارك وتعالى حفظ بيته وحفظ الكعبة كثيرا على مر الأزمان والظهور، ولا دل على هذا من الحادثة المشهورة التي تعرفونها والتي سجلت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي حادثة أبرهة الذي أراد أن يهدم الكعبة وأن يحول قبلة الناس إلى اليمن، ولكن أبى الله تبارك وتعالى إلا أن ينزل عليه عقابه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فالكعبة محفوظة ولله الحمد والمنة ومصونة، لكن هذا في آخر الزمان سيحصل غزو لها، ولعلها يوم أن يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق، لعل هذا. فيغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض بصحراء يخسف بأولهم وآخرهم. يخسف بأولهم وآخرهم، الخسف هو أن يسيخ الإنسان في باطن الأرض، فيخسف بهذا الجيش بأولهم وآخرهم، فلا يبقى لهم أثر، لا جندي ولا قائد ولا خيل ولا فرس ولا عبد ولا سيد ولا حر ولا شيء أبدا، يخسف بأولهم وآخرهم. والأرض جند من جنود الله عز وجل، إذا أمرها الله بأمر ائتمرت وفعلت، كما أمر الله عز وجل البحر لموسى أن ينشق فانشق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ربك سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون، لا من دول كافرة ولا من دول ظالمة ولا من أناس ظالمين، ولكن الله عز وجل يمهل. أليس ربك قادرا على قوى الكفر الآن أن يخسف بأولهم وآخرهم كما خسف بهذا الجيش؟ بلى هو قادر، ولكنه يبتلي عباده ويختبر عباده سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن نيأس أبدا، ولا ينبغي أن نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يبتلي عباده ويختبر عباده حتى يعلم الخبيث من الطيب، علما يترتب عليه ثواب وعقاب. وإلا فربك سبحانه وتعالى يعلم مقادير كل شيء ويعلم ما تكسبه العباد، فربك قادر. ولهذا لا ينبغي أن يصاب الإنسان بالياس، يقول أين الله كما قال البعض، أين الله من هذا، أين الله من هذه الدماء التي تسيل، أين الله من كذا؟ حاشا أن نوجه الخطاب لربنا سبحانه وتعالى بهذا، بل نقول يا رب بذنوبنا والله سلط علينا أعداؤنا، بمعاصينا عشنا هذا الضعف. وإلا فربك سبحانه وتعالى قد وعد عباده المؤمنين بالنصرة إن شاء الله، ولا ينصرن الله من ينصره. قبل أن نوجه هذا، ولا ينبغي أبدا أن نوجهه لربنا سبحانه وتعالى، بل نقول له عز وجل الحكمة البالغة أن نعود إلى أنفسنا وأن نصحح مسارنا وأن نصحح علاقتنا بالله تبارك وتعالى، وأن نعقد صلحا بيننا وبين الله عز وجل بفعل الأوامر وامتثالها واجتناب النواهي وتركها. هذا أولا. نعم، قالت قلت يا رسول الله، النبي قال هكذا، قال يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وخبئ، هكذا قال النبي، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا إلى الطالبة، طالبة العلم المتألقة، طالبة العلم في بيت النبوة، التي بأدب جم وبعلم فذ وبعقل زكي أفادت الأمة في كثير من مواطن استشكالها على النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كانت امرأة أكثر مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم من عائشة للنبي، فقالت يا رسول الله كيف يخسف، سؤال، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فيهم أسواقهم يعني الذين أتوا البيع والشراء، لا هم مع الجنود ولا هم يعلمون الخطط ولا هم يعلمون شيئا عن الحرب، وإنما خرجوا يبيعون ويشترون فقط. فطرحت عائشة سؤالا، طيب هذا الجيش على قسمين، جيش خرج وقد عقد النية على الحرب وعلى الغزو، وآخرون قد خرجوا البيع والشراء فقط. فقالت عائشة طيب هذا هؤلاء الذين يغزون الكعبة أن يخسف بأولهم وآخرهم هذا أمر طبيعي، لكن كيف يخسف بالذين خرجوا البيع والشراء؟ سؤال مهم ولا لا؟ ليس لديهم ذنب مثلا ولم يعقدوا نية على القتال، كيف يخسف بأولهم وآخرهم؟ شوفوا إلى، انظروا إلى مراجعة عائشة رضي الله عنها الطالبة. مش يأتينا النساء اليوم هي أستاذة وليس الطالبة، أستاذة في طبخ وإعداد ألوان الطعام، وتأتي بهذه المجلة وتأتي بهذه المجلة وفنون الأزياء، لكن إذا أتت إلى معرفة صلاتها قالت والله ما أحسن الصلاة، اقراء التشهد ما الله ما أحسن قراءة التشهد، وتأتي بصيغة ملفقة. طيب تعلمي، أنت دكتورة في الجامعة مثلا، أنت طالبة في كلية كذا، أنت مثلا كذا، أنت حاصلة على كذا، طيب اقراء التشهد، حتى اقرأي سورة من القرآن، والله ما أعرف، حتى إذا استمعت إلى الفاتحة ما وجدتها تقيم حروف الفاتحة إقامة صحيحة، إقامة صحيحة. لكن انظروا إلى عائشة رضي الله عنها طالبة العلم، وطبعا طلب العلم ليس خاصا بالرجال فقط، طلب العلم للرجال والنساء، لا فرق بين الرجل والمرأة، ليس من خصوصيات الرجال طلب العلم، وأما المرأة فتكون طالبة علم فيما يتعلق بالأزياء، فيما يتعلق بإعداد الأكلات وفنون الطبخ وغير ذلك أبدا، وإنما أيضا تطلب العلم، تطلب العلم الذي تستطيع أن تعبد ربها عز وجل به عبادة صحيحة، يعني تطلب علم صلاتها، تطلب علم صيامها، تطلب علم زكاتها، تطلب علم حجها، تطلب العلم الذي يتعلق بفقه طهارتها، تطلب العلم الذي يتعلق بمعاملتها لزوجها، تطلب العلم الذي يتعلق بمعاملتها لجيرانها، تطلب العلم بالحلال والحرام حتى تنأى عن الحرام وتقترب من الحلال. نعم، نحن لا نقول يجب على المرأة أن تتعلم أصول الفقه مثلا بتوسع ولا مصطلح الحديث ولا اللغة، إن تعلمت ذلك فهذا حسن طيب شيء مبارك، نحن في حاجة إلى هذا أيضا، ولكن لا يجب عليها ذلك وجوبا، وإنما نقول يجب عليها وجوبا أن تتعلم ما تستطيع أن تعبد ربها سبحانه وتعالى به على بصيرة. فطرحت عائشة هذا السؤال رضي الله عنها، كيف يخصف بأول مؤخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فكان جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. أما في الدنيا أما في الظاهر، هم خرجوا معهم ولا لا؟ خرجوا معهم. أنكروا عليهم ولا ما أنكروا عليهم؟ ما أنكروا عليهم. خلاص يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يوم القيامة لا يظلم ربك أحدا، فإنهم يبعثون على نياتهم، الله عز وجل أعلم بنواياهم ويحاسبهم ويجازيهم على قدر نواياهم. أما في الدنيا فلما شاركوا أهل الباطل والبغي في الظاهر كان العقاب واحدا. ولهذا نستفيد فائدة هنا، ألا وهي أن العبد ينبغي أن ينأى بنفسه عن مشاركة أهل الباطل والبغي في أقوال وأعمال وفي أماكن وأزمان. فلا ينبغي أن أصلي في مساجد المبتدعة، ولا ينبغي أن أقدم كتبا لمبتدعة، ولا ينبغي أن أزكي مبتدعة مثلا، ولا ينبغي أن أشارك أهل باطل في باطلهم. أذهب إلى مولد الفلاني مثلا، سيدهم العارف بالله فلان، لنبيع الطعام والشراب، ونقول يا أخي والله أنا لا أريد أو أنا لا أشارك هؤلاء لا في استغاثة ولا في استعانة ولا في دعاء، أنا ذاهب فقط لأبيع وأشتري، أنا ذاهب فقط للتجارة. نقول ارجع ارجع، حتى إذا خسف بهم أو إذا نزل عليهم العذاب لا تكون معهم. ولقد أخبر الله عز وجل أن العذاب إذا عم لا ينجو منه إلا من أصلح، أصلح ودعا وأنكر. وما قصة بني إسرائيل عنكم ببعيد؟ أصحاب السبت الذين اعتدوا في السبت وأجرموا بهذا الاعتداء والتحايل، فقام في شأنهم طائفتين، طائفة سكتت وطائفة وعظت وأمرت ونهت. فقالت الطائفة التي سكتت للتي وعظت، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالت التي نصحت، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، احنا بنعذر مهما كثر الفساد وكثر الخبث فإننا لن نسكت، نحاول عسى أن يرد الله عز وجل ضال المسلمين، عسى أن يرد الله عز وجل وأن يهدي الحائرين. كلمة الأمر معروف والنهي عن المنكر تؤتي أكلها كل حين، مهما يا أخي مهما يا أختاه اظلم الأمر ومهما عم الفساد فلا ينبغي أن تقول هلك الناس وتعتزل، طالما أن لكلمتك من يسمعها ولو واحد، طالما أن لكلمتك من يسمعها ولو واحدة. لا ينبغي للإنسان أبدا أن يضل بكلمة حق، بكلمة معروف أو نهي عن منكر. ومن هذا الباب والله خرجنا على الفضائيات رغم ما فيها من الفساد، لكن باب نستطيع أن نقول فيه كلمة الحق لا نداهن فيها ولا نماري. لما نسكت؟ لما نسكت؟ هي شاشات تدخل وقنوات تبث ولن يتغير بثها بالباطل إن سكتنا. فخرجنا لننكر لننفع المسلمين. كم يسمع هذه الكلمات من أقاصي المعمورة من يسمع، فعسى أن ترد ضالا أو حائرا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن لا نحول بين أحد وبين ربه، ولا نقول لفلان مهما بلغ من الظلم ومهما بلغ من المعاصي لن يغفر الله لك أبدا، والله لا والله. إن قالها داعية لأحد فاعلموا أنه انحرف عن منهاج النبوة. إن قال داعية لأحد والله لن يغفر الله لك مهما بلغ ظلمه ومهما بلغ عصيانه، فإنه قد انحرف في هذا الباب عن منهاج النبوة. ولكن نقول كما قال العالم الأسد الرشيد حينما قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، قتلت 100 نفس طب، فمن يحول بينك وبين التوبة. نحن لا نقنط عاصيا، نحن لا نصد امرأة ولو بلغت من التبرج مبلغا. نحن لو أتتنا راقصة عاهرة فاجرة امرأة بغية قالت هل لي من توبة، قلنا لها: ومن يحول بينك وبين التوبة. نحن عباد الله ندل عباد الله على الله، أما جنة ونار فذاك ليس لنا أبدا. ولهذا من عقائدي ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا لا نجزم لأحد بجنة ولا نار، وإن كنا نرجو للمحسنين الجنة ونخاف على المسيئين العذاب. انتبهوا، نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص، مهما بلغ ظلما إلا من شهد له النص ومن عينه النص. أما أن نحول بين مسلم عاص فاجر وبين توبة الله عز وجل فأبدا. لهذا نبقى مصلحين في الناس إن شاء الله، ويبقى لسان المصلحين لسان صدق، يخافون على الناس، يخافون على إخوانهم، يخافون على أخواتهم. يا أختي تحجبي، يا أخي صلي، يا أخي استقم، يا أختي ارجعي، يا زوج عامل زوجتك المعاملة الطيبة، يا زوجة اتق الله في زوجك، يا أب ارعى أولادك، يا ابن اتق الله في أبيك. هكذا يقوم لسان المصلحين من غير يأس ولا قنوط. والله 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 لو أدخل المصلح سجنا بين أربعة فصار بين أربعة جدر، بين أربعة جدر فمعه رجل واحد لما تخلى عن مهمة عظيمة أو أعظم مهمة في الحياة، وهي مهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إن نراك من المحسنين. يوسف نبئنا، فما نراك إلا محسنا صالحا. فهل أجابهم بتأويل الرؤية؟ أول ما سألوه أم ماذا قال؟ استدرج معهم ودعاهم حتى وصل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. متى أتى تأويل الرؤيا بعد الدعوة إلى الله عز وجل؟ أبدا. ولو كان يوسف عليه السلام في وسط حكومة كافرة وفي وسط أناس يعبدون الأصنام والأوثان، لكنه لم يبخل قط بدعوته إلى الله، حتى لما خرج وقربه الملك منه قال: اجعلني على خزائن الأرض. ليه؟ ليكون وزيرا للمالية، ليتبوأ المقعد السامي؟ أبدا. ولكن ليتمكن بهذا المقعد من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومن تحقيق العدل، ومن تقليل الشر والمفسدة، وذلك فقه عظيم يفقهه الدعاة إلى الله والمصلحون، إلى أن يلقى الداعية ربه سبحانه وتعالى. فالمصلح في أمنة، لهذا قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا. أنجينا، أنجينا من؟ أنجينا الذين نهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فكن مصلحا حتى إذا عم الله الناس بعذاب أنقذك الله عز وجل، فيبعث يخسف بأولهم وآخرهم، ولكنهم يبعثون على نيتهم. فاحذر أن تشارك مبتدعا في بدعته، أو أن تداهن في هذا الأمر، أو أن تزكي مبتدعا، أو أن تشارك ضلالا أو قوما انحرفوا. أخرجوا مع الروافض مثلا لقتال، مثلا أخرجوا مع الشيعة لقتال مثلا، وأقول كذا وكذا، وبعدما يحصل النصر سنتميز. أبدا 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 لا أخرج، وأعلم أن النصر لا يكون إلا لمن اتقى، وأن النصر يكون إلا لمن نصر الله. أما من سب الله ورسوله، أما من سب أصحاب النبي، أما من طعن في شرع الله عز وجل، أما وأما، فكيف ينصرون؟ فكيف ينصرون؟ بل ما تعودنا إلا الهزائم وليست النصرة. أخرج مع من؟ أشارك من؟ عباد الله الأتقياء، أشارك من وأخرج مع من وأزكي من وأحضر لمن وأتلقى العلم عن من؟ عمن كان على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا أجامل بديني ولا أدهن بديني، يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. لماذا أكون كهذا الحال؟ لماذا لا أكون متميزا؟ لماذا لا أكون متميزا؟ قال يا رسول الله، حديث البراء بن عازب عند البخاري، أقاتل أو أسلم؟ رجل مشرك قال أسلم ثم قاتل. قال صلى الله عليه وسلم ارجع فإننا نستعين بمشرك. لما قويت دولة الإسلام ولما رأى النبي المصلحة في ذلك صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن تدخل ببدنك أو بقولك أو بفكرك ضمن أقوام اجتمع على الضلال والانحراف، ولكن انأ بنفسك أن تشاركهم، وكن عبد الله الصالح المصلح الذي تبلغ الناس دين الله عز وجل. والحمد لله أمتنا بخير متى ما سمعوا كلمة الحق، أمتنا بخير متى ما ربيت على الحق، أمتنا بحق بخير الحمد لله. وصار فيها التمييز بعض الشيء، وصار في أمتنا من يفرق بين لسان الصدق وبين لسان الانحراف. الشهيد في الحديث ثم يبعثون على نيتهم، فدل هذا على أن المرء يجازى على قدر نيته. وقد قال سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه فائدة دونوها اكتبوها، إياك ومشاركة أهل الضلال والبغي والفساد، إياكم إياكم. ولكن لينأ الإنسان بفكره ومنهجه أن يكون مع أحد من هؤلاء يوما ما، ولكن يتميز بالسنة. ولهذا فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. الله الله أكبر. الجماعة التي أمر النبي بالتزامها والاستقامة عليها، الجماعة هي المئة من الناس، هي الألف من الناس، هي المليون من الناس؟ أبدا. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. الله أكبر الله أكبر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، ولكن جهاد ونية. فالشهيد من الحديث جهاد ونية، نية جهاد. هنا عائشة رضي الله عنها أيضا تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة، لا هجرة بعد فتح مكة من مكة. لماذا؟ لأن مكة صارت دار الإسلام، ولما كانت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجبة على المستطيع القادر، كما قدمنا في اللقاء الماضي بأن الهجرة إما أن تكون من مكان، هجرة باعتبار المكان، هجرة باعتبار العمل، هجرة باعتبار العامل. لما قدمنا أن الهجرة تجب على المسلم من دار الشرك والكفر إلى دار الإسلام إذا قدر على ذلك، إذا قدر على ذلك، وكانت مكة دار شرك ودار كفر قبل أن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم، كان الواجب على كل من كان فيها أن يهاجر منها إلى المدينة إلى بلاد الإسلام. هذا واجب، لا يجوز الإنسان أن يبقى في بلاد الكفر أو في بلاد الشرك كما قدمنا إلا بشروط، إذا كان دائما محتاجا إلى ذلك، إذا كان لديه علم يدفع به الشبهات، لديه دير يدفعه الشهوات إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرناها. فبعدما فتحت مكة ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا وصار الإسلام فيها عزيزا وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان وحطمها وقال صلى الله عليه وسلم قل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا فلا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى غيرها، إنما الهجرة باقية. فالهجرة المنفية هنا هجرة خاصة، انتبهوا معي، لا هجرة بعد الفتح، هجرة خاصة من مكة إلى غيرها. ويبقى حكم الهجرة العامة باقيا، فمن عاش في بلاد الكفر وجب عليه أن يهاجر مع الاستطاعة إلى بلاد الإسلام. يبقى ما يجيش واحد يقول لا هجرة مطلقا، ما عادش بقى هجرة، اللي في بلاد الكفر يبقى في بلاد الكفر أو كذا، لا، نقول لا، إلا إذا كان رجل يبقى هناك في جاليات مسلمة يقيم دينه ويظهر شعائر دينه، يظهر شعائر دينه ولا يخشى فتنة، فحينئذ لا بأس. لكن حكم الهجرة باقية، قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني فين؟ في آخر الزمان، يعني إلى قيام الساعة وحكم الهجرة باق. أرجو الانتباه، حكم الهجرة باق. فالهجرة العامة باق حكمها، أما الهجرة الخاصة من مكة إلى غير مكة فإنها قد انقطعت بالفتح. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن مكة ستبقى بلدا للإسلام أبدا، ما بقي على ظهر الأرض مؤمن ستبقى دارا للإسلام، لا هجرة بعد الفتح. هذا علم من أعلام النبوة أن مكة ستبقى دار الإسلام. يعني قد يسأل سائل يقول هل ممكن لبلد غربي، لبلد كافر، أن يحتل مكة يوما ما؟ نقول لا، أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، إن شاء الله لن تقع هجرة ولن تجب هجرة أبدا بعد الفتح، لأن مكة ستبقى دارا للإسلام. ولهذا إلى الآن هل تغلب عليها بلد كافر؟ أبدا. هل حكم فيها حكم كافر؟ أبدا. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ولكن جهاد ونية يعني إيه؟ ولكن جهاد من أهل مكة ونية صالحة للجهاد، جهاد عند القدرة ونية صالحة عند عدم القدرة. نفس القاعدة التي علمناها إياكم في أول الدرس، إذا كانت لديك القدرة على العمل قم ولا تضيع وقتك فاعمل، وإذا لم تكن لديك القدرة على العمل فانوي. فأنت الآن دائر بين أجرين، بين أجر العمل بنيته، أرجو أن تفهموا وتستوعبوا هذا معي، وبين أجر النية. ولهذا تبقى حياة المسلم حياة محفوفة بالأجر في جميع أنفاسه ولحظاته وأوقاته وحركاته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا سلام، ده هذا المعنى عظيم جدا، هذا المعنى عظيم. يعني ممكن حياتي كلها تكون لله، وأوجر في كل لحظة من لحظاتها. طب إذا نمت يا شيخ حول هذه العادة إلى عبادة، إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. طب إذا أكلت يا شيخ حول نية العادة إلى العبادة. طب إذا أتيت امرأتي، جامعت امرأتي، حول ذلك إلى عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة. طب إذا أنفقت على أبنائي، حول ذلك إلى عبادة، حتى ما تجعل في امرأتك، حياتك لله. الله أكبر. إذن كلمة أن تكون حياتك لله ليست كلمة سهلة، وفي نفس الوقت ليست كلمة صعبة. فهي ليست كلمة صعبة على من حقق المعنى الذي يجعل حياته لله سبحانه وتعالى، وهي صعبة جدا على من فقد هذا المعنى. انتبهتم يا إخواني؟ يعني انت قاعد الآن تشاهد القناة الفضائية، هل لك أن تحول هذا الوقت لله؟ نعم أحوله، فأنا أشاهد درس علم ليستفيد، لأنفع به نفسي وأنفع به إخواني. ولكن جهاد إن قدرت عليه، ونية إن عجزت. فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. يبقى اغزو يا أخي إن كنت قادرا وراء الإمام المسلم عند تميز الراية، فإن لم تستطع الجهاد ولم تقوى عليه وليست عندك النية فلا وليس عندك القدرة، فليس أقل من أن تنوي أن تكون في صفوف المجاهدين يوما. عبئ نفسك بالجهاد فهو شرف المسلم، عبئ أمتك بالجهاد فهو عزها، عبئ أمتك بالجهاد فإنه ذروة سنامها، سنام الإسلام. إن لم تقدر على الفعل فلا أقل من أن تنوي الفعل. إذا لم يكن عندك ولد فانوي أن يكون لك ولد يعبد الله، إذا لم يكن عندك مال تبني المسجد فانوي أن يكون لك مال تبني به المساجد، إن لم يكن عندك قدرة على طلب العلم فانوي وسل الله أن يعلمك ويفتح عليك من كنوز المعارف. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا أي إذا استنفركم الإمام للغزو فانفروا. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ إذا قال لكم الإمام هيا إلى الجهاد، علام تتكسلون، علام تتخاذلون، علام يرضى أحدكم بالدون والدنيا، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا حث على أن ينفر المسلم إذا استنفره الإمام، وأيضا فيه إشارة إلى شرط من شروط تعين الجهاد. فمتى يتعين الجهاد ويكون فرض عين؟ متى يتعين الجهاد ويكون فرض عين؟ يتعين الجهاد ويكون فرض عين، واحد إذا استنفرك الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرك الإمام المسلم الجهاد فانفروا. اثنان إذا دهم العدو أرضا من أراضي المسلمين فوجب على أهل هذه الأرض إن كانت لديهم القدرة أن يصدوا هذا العدو وأن يخرجوا. الرجال والنساء كل من لديه قدرة يخرج 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 ليدفع هذا العدو الصائل. ثلاثة إذا قامت المعركة وتقابل الصفان تعين الجهاد على من كان في الصف، ولا يجوز له أن ينحرف أو أن يتحيز إلى فئة أخرى إلا إذا رأى المصلحة في ذلك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات الفرار يوم الزحف، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقال إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة رأى المصلحة أن ينتقل إلى هذا فانقض وتحول لثغرة يسدها، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، إن لم يكن لهذا فقد باء بغضب من الله. فدل هذا على أن الفرار يوم الزحف، أن الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. الحالة الرابعة التي تعين فيها الجهاد أن يكون عند المسلم علم ودراية وخبرة ودربة بسلاح معين يحتاج إليه المسلمون، فهذا يجب عليه أن يخرج في هذه المعركة لأن النصر سيحصل إن شاء الله به وبأمثاله ولو لم يستنفره الإمام. يبقى عندنا أربع حالات يكون الجهاد فيها فرض عين، اكتبوا معي. الحالات الأولى إذا استنفره الإمام خلاص. الحالة الثانية إذا دهم العدو أرضا من أراضي المسلمين. ثلاثة إذا وجدت المعركة وعاين الصف الصف. الرابعة إذا كان لديك أمر يحتاج المسلمون إليه في الحرب وليس إلا عندك فيتعين عليك أن تخرج. هذه أربع إيه؟ أربع حالات. إذا استنفرك الإمام هذا إشارة إلى أن الجهاد لا يكون إلا بإمام، جهاد الطلب لا يكون إلا بإمام، نغزو بلدانا لا يكون إلا بإمام، لا يحل لأحد أن يفجر أو أن يضرب أو أن يفعل شيئا في بلاد الكفر إلا بإذن الإمام، لأن الجهاد يخاطب به الإمام، وليست أحكام الجهاد لشخص أو لشخصين أو لطائفة. فمن الذي يغزو الكفار؟ الدول، الإمام بدولته. فالجهاد يحتاج إلى الإمام بدولته، أما غزو بلا إمام أبدا ليس يوجد في شريعتنا قط. غزو فرض أو غزو جماعة لا يمكن، وإنما الغزو يكون بالإمام. لهذا خاطب الله عز وجل الإمام بالغزو، كما خاطب الأولياء في النكاح بالنكاح، وخاطب المأمومين أن يقتدوا بالإمام في الجماعة. فإذا عينت الشريعة أمرا وأوجبته وجعلته على صفة معينة فلا ينبغي أن نتعدى هذه الصفة. ولكن قد يقول قائل: لكن أين هو الحاكم وأين هو الإمام الذي نخرج وراءه؟ هذا سؤال يطرحه نفسه، فين هو الحاكم الذي نخرج وراءه وأين هو الإمام الذي نخرج وراءه؟ حينئذ دعنا نخرج بلا إمام من ولا حاكم، نقول أبدا لا يجوز، حتى ولو وجد الإمام المجاهر، وجد الإمام كذا، إن وجد الإمام وكان ضعيفا لا يقوى على الجهاد فإنه لا يأثم ويعذر في هذا، لأن الجهاد منوط بالقدرة، جهاد الطلب هذا منوط بالقدرة إذا كانت لديه القدرة على الغزو. أما إذا لم تكن لديه القدرة على الغزو كيف نوجب عليه الجهاد والغزو؟ طيب لديه القدرة لكنه يداهن، لكنه يفعل كذا وكذا، هذا آثم. إيه نعم آثم، لأنه عطل الجهاد. لكن السؤال: مع إثم هذا الإمام هل يجوز لك أن تخرج أنت أو يخرج معك اثنان أو مئتان أو ألفان لتغزو بلدا بزعمك ولتهدد مصالحها بزعمك؟ الجواب: لا يجوز. لما؟ هذا عطل الجهاد، فلما لا أخرج؟ أسألك أسئلة بارك الله فيك وأرجو أن تستمع لي، وأنا أعلم نيتك الصالحة وأعلم حرصك على نصرة الإسلام والمسلمين. أسألك سؤالا: هذا الرجل الذي لا يصلي وأنت تخرج إلى الصلاة يوميا، وهذا جالس لا يصلي وهذا فتح محله هو لا يصلي وكذا، هذا الرجل عندنا في حكم الشريعة ما هو؟ في حكم الشريعة أن هذا الرجل يستدعيه الإمام ويأمر بالصلاة، فإن أبى قتله بعد ثلاثة أيام، بعد صلاتين، بعد كذا، على تفصيل. المهم إن أبى الصلاة قتله الإمام. السؤال الآن: إذا عطل الإمام هذا الأمر ولم يكن هناك إمام ينفذ هذا الأمر، فهل يجوز لك أنت الآن أن تقتل رجلا لا يصلي وأن تسقط على نفسك ما وجهه الشارع إلى إمام المسلمين؟ أجبني. طبعا لا يجوز، أكيد أنا أتخيل كلامك الآن لا يجوز. طب ليه لا يجوز؟ يمكن لو أنت قتلت سيرتدع الناس. لا أبدا لا يجوز. ليه؟ لأن هذا ليس من اختصاصي. طيب عطله الإمام، خلاص إثم الإمام على نفسه. طيب أسألك سؤالا آخر: رجل زنى بامرأة وجاء إليك وقال: يا شيخ أنا زنيت بامرأة، وأنا أعترف، طهرني، أقم علي الحد، طهرني، هل يجوز لك أن تقيم الحد عليه؟ أقم الحد عليه، هات الزانية أقم الحد عليهما، هل يجوز لك هذا؟ لا. طيب ليه؟ لأن هذا موكول للإمام. طيب الإمام عطل هذا، خلاص حسابه على الله. عجيب، الإمام عطل هذا فحسابه على الله، وعطل قتل تارك الصلاة فحسابه على الله. ولا يجوز لي أن أقتل مسلما لا يصلي، ولا يجوز لي أن أرجم زانية. طب جاءك سارق وقال سرقت واعترفت بهذا، هل تقيم علي الحد؟ الجواب لا. لما؟ لنفس السابق. طيب رجل منع الزكاة، عندنا نحن في الإسلام إذا منع رجل الزكاة، طالما هو رجل وواحد، نأتي به ونأخذ الزكاة منه قهرا وقد نغرمه ونعزره. أما إذا امتنع عن الزكاة طائفة لها منعة فإننا نقاتلها، ويقاتلها الإمام. السؤال أيضا الذي يطرح نفسه، إذا منع رجل الزكاة الآن، رجل بجوارك الآن في مصنع وصل ماله ملايين ومليارات ولا يؤدي الزكاة، هل يجوز أن تذهب إلى هذا الرجل لتأخذ منه الزكاة قهرا؟ الجواب لا. طيب لما؟ لأن هذا من خصوصيات الإمام. طب الإمام عطل، برضو لا يجوز لي أن أقيم هذا. سبحان الله، في كل هذا لم تستطع الجواب بأنني أقوم بهذا العمل بنفسي. فلماذا جعلت الجهاد خاصا في حكمه بعيدا عن هذه الأمور؟ كذلك عطل الإمام الجهاد، فلما تخرج أنت بالجهاد، جهاد الطلب، وليست لديك القدرة وليس عندك إمام؟ انتبه معي. ولهذا بواب البخاري بابا عظيما جدا في كتاب الجهاد، وأنا أدعو إخواني، وكنت والله عازما على شرح كتاب الجهاد من صحيح البخاري، أن يراجعوا كتاب الجهاد في صحيح البخاري، فقد أودعه 100 باب و99 بابا، كل باب يمثل مسألة في الجهاد. ما هو الجهاد لابد من علم، لابد من علم، لابد من دراية، ليس الجهاد عاطفة. كلنا، من منا لا يأسى لواقع المسلمين ويتأسى ويحزن ويعتصر دما، لكن هل نزيد الدماء دماء؟ هل نزيد الجروح جراحات؟ لابد من عقل ودراية، ولابد من علم وخبرة. فقال رحمه الله تعالى: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وأورد حديث أبو هريرة في هذا، وأن الإمام يقاتل من ورائه ويتقى به. وإذا استنفرتم فانفروا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم من مين؟ أما جهاد الدفع فحينئذ لا يلزم إمام، نطلع ندافع نواجه إذا دهم أرضنا. لكن السؤال أيضا في جهاد الطلب، إذا دهم العدو أرضنا نحن، انتبهوا أخواني، إذا دهم العدو أرضا وجب على أهلها الصد والمنع، وجب، ونحن نقول وجوبا عينيا كما ذكرنا الآن، وجوبا عينيا يجب عليهم الصد. لكن السؤال، هل هذا الوجوب منوط بالقدرة أم لا؟ وهل هذا الوجوب يكون على أهل هذه البلدة أم على غيرها إن عجزوا؟ وهل يكون الوجوب على البلدة الأخرى إذا عجزوا، على الدولة والحاكم والإمام أم على الأفراد؟ أسئلة مهمة جدا. السؤال الأول، إذا لم يكن لديهم قدرة على الدفع وكان في المصالحة والمهادنة شيء يدفع السيف عنهم، هل يجب عليهم؟ لأن احنا نقرأ دائما يجب على أهل البلد إذا دهم العدو وضم الجهاد والدفاع، صح سليم تمام، لكن وجوبا مطلقا؟ يعني إذا وجد الصلح وكان هذا العدو داخلا إلينا هادما قاتلا، هذا نرد. ولهذا نقول لأهل البلد حالتان: حالة يكون العدو داخلا وهو قاتل سافك للدماء، مبيد للأنفس، فحينئذ نقول ماذا نصنع؟ نرد، لأنه ليس هناك شيء نحصنه. الأمر الثاني، أن نكون ضعفاء لكن لنا مندوحة في الصلح والمهادنة، ممكن ندفع هذا العدو أو ندفع شره بصلح ومهادنة، فهل يجوز هذا أم لا؟ نقول نعم يلزمنا هذا، نعم يلزمنا هذا إذا كان لدينا ضعف، ولكن نرد شره بهذه المهادنة والصلح حتى نقوى ونعد العدة، نعم يلزمنا هذا ولا يلزمنا غيره. وإن لم تجد في نفسك قبولا لهذا، وأنا أعلم أنه صعب عليك لعواطف تحكمت من قلبك، فاقرأ حديث النواسي بن سمعان رضي الله عنه الذي جاء في صحيح الإمام مسلم، من أن عيسى عليه السلام لما يخرج في العصابة المؤمنة في آخر الزمان ويخرج الله عز وجل أقواما اللي هما يأجوج وإيه ومأجوج إلى أرض عيسى والطائفة المؤمنة، هل أوجب الله عز وجل على عيسى والطائفة المؤمنة الصد ولو كان إلى آخر نفس من أنفاسهم؟ أم ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله إلى عيسى أنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا يقوى أحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، حرزهم، خذ الطائفة المؤمنة وانجو بنفسك. فلماذا لم يوجب الله عز وجل على عيسى عليه السلام والطائفة المؤمنة وقد اعتدي عليهم أن يردوا؟ سؤال مهم جدا. لهذا لما نقول فيه مصالحة، فيه كذا، فيه هدنة، يبقى لا بأس، حينئذ نختارها، لا سيما إذا اختارها الحاكم أو ولي الأمر، ولا ينبغي أن نشغب عليه. إذا اختارها فنحن معه لنحصن دماءنا. مع إيه؟ مع إعداد العدة لدفع هذا يوما ما، ليس للتخاذل وليس للرضا بالواقع، لكن نحن نتكلم عن مسألة طارئة، فحينئذ نقول هذا. ولو لم نرعى هذا لحصلت مفسدة. وأنا أعطيك قاعدة سهلة جدا جدا، إن الواجبات تكون مع القدرة، خلاص. نعم يجب على العين والرأس، نعم احنا ما قلنا يجب، يجب على العين والرأس، لكن الواجب يكون مع القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، مسألة ثانية، هذا الوجوب إذا لم تقوى هذه البلد وبجوارها بلد مسلم آخر، هل ينتقل الوجوب إليها؟ الجواب نعم، ينتقل على أهل البلد الأخرى. طيب، حينما ينتقل على أهل البلد الأخرى، هل الذي يخاطب في أهل البلد الأخرى الحكام الذين يقدرون على نصرة إخوانهم أو الشعوبي؟ الجواب الحكام، لأننا سبق وقلنا بأن الجهاد منوط بالحاكم. يبقى الذي يجب عليه الدول الحكومات إن كانت لديهم القدرة على النصرة فيجب عليهم، أما إذا كانوا ضعفاء ما يقوون خلاص يبقى لا يجب عليهم شيء. إنما نوجب الجهاد على أفراد، فيلقانا واحد يقول اتعد ليه؟ اطلع يا جاهد، اتعد ليه؟ أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة؟ طب أنا أعمل إيه؟ ده أنا مش عارف، ده أنا لا أستطيع ذبح دجاجة، ده أنا رايح فين؟ الجهاد يجب على الحكومة، على الحجاج، يجب على ولي الأمر كما قدمت لك الآن. لابد أن تجعل الأمور في نصابها، وأن تضبط الأمور بضابطها الشرعي، وأن نعلم متى نقول يجب ومتى نقول لا يجب، متى نلزم شخصا بشيء يجب عليه ومتى لا نلزم، ونفرق بين ما يجب على الإمام وما يجب على الأفراد. أنت يجب عليك أن تعف نفسك ولا تزني، كما يجب على الإمام أن يقيم الحد عليك إن زنيت، لكن إن عطل الإمام الحد فلا يجوز لك أن تقيمه. ولهذا أول عبارة في كتاب الحدود يذكرها الفقهاء: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. وكذلك الجهاد مثل سائر الأمور ينبغي هذا. ولهذا يا إخوان نحن نقدر عواطف إخواننا في العالم الإسلامي كله، ولكن نقول لابد أن تنضبط المسائل بضوابطها الشرعية، وألا نلزم الأمة في حال ضعفها الآن، نلزم شعوبها، نلزم أفرادها بالجهاد مع عدم القدرات، مع عدم القدرات. الفرد الأعزل لا يملك قدراتهم، كيف توجب على من في أقاصي المعمورة أن يتخطى السلوك الشائك، السلوك الشائكة، وأن يتخطى الحدود كلها لنصرة إخوانه في مكان؟ نعم ينصرهم بالدعاء، نعم ينصرهم بالمال إن قدر، أما أن يذهب بالسيف فذاك من شأن الإمام. وإذا استنفرتم فانفروا. طيب، نتوقف عند هذا. الحقيقة أنا ودي أسرع، لكن سبحان الله هذه المعاني لابد من الوقوف عندها ولو في بدء الكتاب، ثم بعد ذلك إن شاء الله نسرع. أسأل ربي بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرحم الحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم صل وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إليكم واحت السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا.